قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق 16 رطلا. وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال: فمن قال 8 أرطال قال: ليس ذلك بمحفوظ. قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل. قال: الصيحاني أطيب. قال: لا أدري. يقول: ما مقدار الماء الذي يجزي به الغسل؟ كمية الماء التي يغتسل بها المسلم للجنابة، للحيض، للنفاس، للعبادة والطاعة، أهو محدد 10 لتر، 5 لتر، 20 رطل، صفيحة، أقل، أكثر؟ هل ورد عن النبي في هذا الباب شيء أم لا؟ لنعلم أيها الإخوان أن الجيل الذي قبلنا وأن القرون الأولى الفاضلة كانت مرتبطة برسول الله في كل شيء. أرجو أن يفهم كلامي هذا. الجيل الذي قبلنا كان متعلقا وكان مرتبطا وكان مهتما في كل ما يتعلق بشأنه الديني بسيد الخلق. فعل هذا رسول الله؟ ما فعله رسول الله هذا همه. وأقول لك: رجل من الصحابة لبس خاتم من نحاس أو صفر، فلما رأى النبي الخاتم أنكر على الرجل الصحابي: ما لي أرى أحدكم عليه حلية أهل النار؟ أهل النار يتحلون بالصفر والنحاس ويعذبون في جهنم. فما كان من الرجل إلا أن نزع الخاتم وألقاه في الأرض، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قليل أتى رجل آخر إلى صاحب الخاتم وقال لصاحب الخاتم: إن الذي نهاك قد ذهب. يعني النبي كان نهاك ارجع خذ خاتمك. إن الذي نهاك النبي ولا انتهى ذهب، ارجع خذ خاتمك. اسمعوا كلام المؤمنين السابقين. الصحابي قال: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. أنا مدام نهاني أطعته، بعد ذلك أنا لا أعصي رسول الله وغائب. لأن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما يقول الله في شانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. العلماء فسروا الفتنة بالكفر. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، الخلود في النار. نسأل الله العافية والسلامة. ونحن في هذه الأزمان نسمع البعض: لو قلت لأخيك المسلم لبس حرير، لبس خاتم ذهب، دبلة أهدتها زوجته له، يقبل الدبلة؟
لكن لا يجوز أن يلبسها. إذا قلت له يا أخي يا حبيبي يا مسلم يا زائر أنت جيت تزور المسجد تسلم على النبي، أنا أعطيك نصيحة، الخاتم الذهبي لا يجوز للرجال. البعض منهم يقول سبحان الله، إيش هذا الدين الجديد؟ أتريدون منا أن نعمل ما عمل النبي؟ الذي لا يعمل ما عمل النبي يخلد في جهنم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذي يتفوى بهذه الكلمة وأشباه هذه الكلمة إن لم يفكر ويقف قليل هذا مرتد خارج عن دائرة الإسلام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك، الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القياد يجب أن نسلمه لصاحب هذا القبر، إن وجهنا توجهنا، إن نهانا انتهينا، إن أمرنا بالقعود قعدنا، إن أمرنا بالتحرك تحركنا. ما دمنا أننا نزعم أننا شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء إلى هذا الحد يبحثون هل مقدار الماء الذي يغتسل به المغتسل أله حد، حده النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فلنسمع ماذا يقولون. جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الباب باب مقدار الماء، باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل، إذا اغتسلت به كفاك من الجنابة أو ما إلى ذلك. وذكر هذا الحديث، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وأم أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر، وعروة بن الزبير يقرأ على خالته عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. هي تحكي وتخبر بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له إناء إذا أجنب اغتسل منه، هذا الإناء يسمى الفرق. الفرق، إذن لابد أن نعرف الفرق ما هو. وقبل أن نعرف الفرق أريد أن أبين أنها ما قالت أمر رسول الله ولا قالت نهى رسول الله، وإنما قالت كان يفعل. لو أمر يجب علينا أن نغتسل بالفرق، لو نهى لا يجوز لنا أن نغتسل بأقل من الفرق. ولكنها وصفت لنا حالة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء معون يعني قدره الفرق. يأتيك كلام الفرق. وردت أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة آصر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل من أصحابه وهو يتوضأ وإذا بالصحابي يسرف، فوقف النبي على ذلكم الصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا هذا لا تسرف، يعني لا تبالغ في صرف الماء. فقال له الصحابي يا رسول الله أو في الماء إسراف، الإسراف يدخل حتى في الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولو كنت على ضف على نهر جاري. لا تسرف، لا تبالغ، لا تضيع الماء، وبخاصة الماء شحيح، الأمطار قليلة، وإذا هطلت الأمطار ذهبت، وذهبت بركتها بسبب ذنوبنا ومعاصينا، نستغيث فلا يقبل منا، وأقوام عندهم المياه كثيرة غزيرة، وإذا بالفيضانات تقتلهم مع وجود الماء انتقام من الباري، وجماع عندهم الماء وما إلى ذلك، زلازل، وفي آخر الزمان تكثر الزلازل، آخر الزمان تكثر الزلازل، زلزلة في اليابان، وزلزلة في هنا وهنا وهنا، وزلازل كثرت وتكثر كلما طال الزمن. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم هذه البلاوى والمصائب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة؟ جلجلوتية، بهوتية، نقشمندية؟ لا، الطريقة التي تركنا عليها رسول الله، كتاب الله وسنة النبي، هذه الطريقة، وليست قانون نابليون ولا قانون انجلترا ولا قانون روسيا ولا غيره. هذا الكتاب كتاب الله، وشريعة رسول الله هي الطريقة المثلى التي رضي الله جل وعلا بها. ما حصلت في المدينة على عهد أمير المؤمنين عمر، زلزلة واحدة تزت الأرض، فخرج عمر وجمع الناس في المسجد وقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، والله إن وقع الزلزلة أخرى لما ساكنتكم. هذه الزلزلة الواحدة وقعت، هيا تأتي زلزلة أخرى، إذا وقعت زلزلة أخرى أنا أفارقكم وأخرج من المدينة وأسكن بين الجبال، في عهد عمر. فكيف في هذا العهد، وكيف في هذا الزمن بعدما مضت 14 قرن، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا الكلام من باب الحذر، ومن باب التحذير، ومن باب التنبيه، لئلا تأخذنا الغفلة، لا تأخذنا التكنولوجيا ولا التقنية ولا الفضاء. نحن عبيد الله وخلق الله، نحن عبيد الله وخلق الله، علينا أن نكون مع الله. فإذا قلنا إننا مسلمون نبتعد عن قول الله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والله المستعان. إذن الإسراف حرام، لا يجوز. إذن ما هو الضابط؟ الضابط كما قال بعض أهل العلم أن على المرء أن يغتسل وأن يعمم جسده بالماء بحيث لا يغلو ولا ينقص. الذي يعمم جسدي الأجساد تختلف، إنسان يكفيه صاع، إنسان يكفيه 3 أصع، إنسان يكفيه فرق، إنسان يكفيه أقل أكثر. إذن المعيار، الميزان الذي يبين لنا مقدار الماء الذي نغتسل به ما يعمم جسدك، ويوصل الماء إلى كل شعرة، إلى كل عضو مني ومنك، شريطة ألا أسرف ولا أكثر، هذا الكافي. أما الفرق فاختلفوا فيه، قالوا 3 أصع، قالوا غير ذلك، ولا نحتاج إلى معرفة الفرق اليوم. اليوم عندنا دش، اليوم تحت الصنبور، اليوم سيفون، اليوم حوض كبير يملأه ماء ويدخل فيه ويغتسل، المرة الأولى بالصابون، الثانية من غير صابون، الثالثة يضع تطيب، الرابعة يعني معناه يمكن أن يصرف من الماء أكثر من 100 كيلو ومئتين كيلو ماء، مع أنه يكفيه الشيء الذي يعمم به الجسد فقط. والنبي قال لجابر لا تسرف، قال يا رسول الله أو في الماء إسراف؟ قال نعم، ولو كنت على ضفة نهر جار، أو كما قال رسول الله. الرسول توضأ بالمد، ما هو المد؟ والمد يجب علي وعليك أن نعرفه، ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، أو تارة يغتسل ب5 أمداد. المد ما هو والصاع ما هو يا مسلم؟ المد حفنة، حفنة يد رجل متوسط، ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة، يد رجل متوسط نكيل بها، هذا يسمى مد. الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. وقلت يجب علينا أن نعلم المد والصاع، لأن عندنا شريعة وفريضة وحكم شرعي ينبني على المد والصاع. هذا الحكم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، صاع. المسلمون في يوم العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين يأتون بالطعام ويذهبون إلى الأسواق، يحصي كل منا عدد عائلته 15 20. شرع الله لنا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو وطعمة للمساكين، حتى لا يخرجوا في هذا اليوم يسألون ويتكففون أو يعملون. فالمد والصاع موجود بقلة حتى في المدينة، ومع الأسف أيفقد الصاع من المدينة؟ والنبي قال اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا. دعا النبي لصاع المدينة ودعا لمد المدينة، فهل ينبغي أن يفقد هذا المكيال من طيبة الطيبة؟ والعالم الإسلامي يأتي ويقرع أبواب الدكاكين يسأل عن الصاع النبوي، المد النبوي، أليس هذا عار علي وعليك؟ يا من يسكن طيبة، ألا يكون في بيتي صاع ولا في بيتك صاع؟ ويأتي العيد نذهب نقول كم؟ والله الصاع عبارة عن 3 كيلو إلا ربع أو 2.5 كيلو. على ما نرجع إلى الكيلو والصاع موجود؟ وما الذي يضيرني أن أشتري صاع ب20 ريال يبقى معي إلى الأبد ويتناقله أولادي من بعد؟ لمام التفريط إلى هذا الحد؟ اسمعوها مني قوية غليظة، ولا أريد إلا وجه الله تعالى. الصاع لا يفقد من طيبة الطيبة. جاء محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة وتذاكر مع الإمام مالك في مقدار الصاع، كم مقدار الصاع؟ محمد بن الحسن قال مقدار الصاع 8 أرطال بالعراقي، الإمام مالك قال لا، 5 أرطال وثلث. احتدم الخلاف بين الجبلين العالمين الجليلين. أخيرا حسم الإمام مالك الخلاف، قال لهذا قم وآتي بصاعكم، وأنت الثالث والرابع والخامس جاءوا بالآصع. هذا قال أنا ورثت من أبي عن جدي، هذا من عمي، هذا من جدتي، هذا من كذا، كانوها وجدوها كما قال الإمام مالك. ف فرجع الإمام محمد بن الحسن إلى قول الإمام مالك. والله لقد جربنا الصاع في بيوتنا، والله بركة تنزل كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وضعت الصاع في كيس البر في كيس الأرز تغرف منه المراء وتضع. جربوا ذلك لكي تتحققوا أن ما دعا به رسول الله لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم أمر موجود لمن اتبع رسول الله واقتفى أثر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا اضطر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه إلى أن يتكلم على ما يتعلق بالفرق. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء فيه قدر الفرق. إذن هي وهو، ليس الفرق إذن مقدار معين، لأن الفرق هي وهو يغتسلان منه. أخيرا قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 رطلا، الفرق 16 رطلا، وسمعت يقول صاع ابن أبي ذيب 5 أرطال وثلث. صاع ابن أبي ذيب رجل يسمى ابن أبي ذيب، كان معني بالآصع والناس يعودون إليه في الصاع، فخلد الله ذكر ابن أبي ذيب، الله خلد ذكره لأنه كان مهتم بالصاع، صاع النبوي. صاع ابن أبي ذيب 5 أرطال وثلث. قال فمن قال 8 أرطال؟ من يقول 8 أرطال؟ الإمام أحمد ينكر على من يقول 8 أرطال. والخلاصة ليس الغسل بالصاع مقدار معين محدد ولا بالفرق، وإنما ما يعمم جسدك، ما يوعب الجسد بالماء لمن كان جنوب أو كان اغتسل أي غسل، سواء غسل إحرام وكما قلت أو دخول مكة أو الوقوف بعرفة أو غسل الجمعة. ديننا فيه طهارة ونظافة ونبل. وصدقني أن الغربيين والشرقيين ما هم نظاف، المسلم هو النظيف، يغتسل للجنابة، يعمم جسده كله بالماء وبالصابون والليفة، ويغتسل للجمعة ويغتسل للعيد ويغتسل لدخول مكة ويغتسل كل أسبوع يغتسل. أنا رأيت بعيني بعض الأوروبيين يغتسلون منشفة يبلها ويحك بها جسده ولا السلام عليكم ما عنده، وأما المسلم يغتسل من أعلى رأسه إلى قدميه، بل أوجب النبي الغسل غسل يوم الجمعة لما قدم المدينة، أوجب في أول الأمر المسجد من لبن، المسجد من جذوع النخل، المسجد من سعف. الصحابة يعملون يحرثون يزرعون يصعدون النخل إذا جاء يوم الجمعة وإذا بالمسجد منتن، فقال النبي لهم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حتى فقهوا وتدربوا وتعلموا. بعد ذلك قال لهم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالمسلم نظيف. زد على هذا أنه في 5 أوقات توضأ، تمضمض، استنشق، استاك، يغسل وجهه، يديه إلى المرفقين، يمسح رأسه، أذنيه، رجليه، تطيب، هاتوا الطيب أنا أبغى أروح المسجد، أو هاتوا المبخرة نبغي عود لأننا نبغى نصلي نحضر المسجد. وتعالى هؤلاء الذين يأكلون لحم الخنزير رائحتهم رائحة الخنزير، وجعل الله تعالى فيهم طبيعة الخنزير. طبيعة الخنزير أنه لا يغار على أهله، كل الحيوانات تغار على أهلها إلا الخنزير، يرى غيره يصعد على زوجه وعلى امرأته ولا يبالي. وكذلك من أكل وتأثر بلحم الخنزير. يا أخي ضيف يقدم له الضيف هذه الهانم، يقول له هذه الهانم يعرف بها.
هل حده النبي صلى الله عليه وسلم وقدره؟ وأن على المرء الجنب إذا اغتسل أن يغتسل بهذا المقدار المعين الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه لم يعين شيء؟ وعلمنا أن الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت متنوعة، منها ما يدل على أنه اغتسل هو وعائشة في إناء يسمى الفرق، الفرق بالفاء والراء والقاف، ومنها ما يدل على أنه كان يغتسل بالصاع، وتارة يغتسل بخمس آصع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة آصع. وقد ذكرت ليلة البارحة أن مقدار المد حفنة يد رجل متوسط، أربع منها يساوي صاع، مقدار الصاع النبوي الذي نخرج به زكاة الفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويكتفي في وضوئه بمقدار المد الحفنة، وإذا اغتسل يغتسل بما مقداره أربع أمداد أو خمسة أمداد. المدينة قبل 20 عام تقريبا كان بها الصاع النبوي، الصاع أربع أمداد، ولا يزال الصاع موجودا لكن بقلة لعدم استعمال الناس له. وقدر الصاع في أزماننا هذه بأنه رطلان ونصف، أو ثلاثة أرطال إلا ربع، أنه كيلوين ونصف، أو ثلاثة كيلو إلا ربع، هذا المعمول به في هذه الأزمان. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ، أنه اغتسل في جفنة لميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها، هذه الجفنة فيها أثر العجين، وسبق لنا الكلام على ذلك. وذكرت عندما تكلمت على أنواع المياه أن الماء طاهر وطهور ونجس. طهور يستعمل في العبادات والعادات، هذا يسمى طهور، نغتسل به، نتوضأ منه، نشربه، نغسل به ملابسنا، نطبخ به طعامنا، هذا يقال له طهور. طاهر يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، يستعمل في العبادات، يستعمل في العادات، نطبخ نشرب ولكن لا نتوضأ به. مثاله الماء الذي تغير بشيء طاهر، عجين، وقع طيب في الماء، وقع ورد في الماء، فتغيرت رائحة الماء بالورد، الماء ليس بنجس ولكن وقع فيه شيء طاهر فغيره، غير لونه أو غير طعمه أو غير ريحه، الفقهاء يقولون هذا ماء طاهر يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. الماء النجس الماء الذي وقعت فيه نجاسة
فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. الكلام الآن على الماء الطاهر الذي يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات عند جماعة من أهل العلم. بعض من أهل العلم قالوا لا، لو تغير بطاهر ما دام ما نقول إنه عجين، ما نقول إنه ورد، ما نقول إنه كذا، وإنما نقول ما وقع فيه ورد، ما وقع فيه عجين، جاز لنا أن نستعمله في العادات والعبادات. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة معون فيه أثر العجين، العجين طاهر والإناء الجفنة تغيرت بطاهر، ومع ذلك استعمل النبي ذلك. واحتجوا على ذلك أيضا بأننا نستعمل الماء الطاهر الذي تغير بشيء طاهر نتوضأ به نغتسل به، قالوا جائز. الدليل على ذلك أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، فأتى النبي إلى أم عطية وإلى النسوة اللائي يغسلنها، فقال النبي لهن اغسلنها، يعني اغسلن بنتي زينب ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، اجعلن السدر في الماء، اغسلن ابنتي، لأن السدر نوع من أنواع الغسول، نوع من أنواع الصابون اليوم، فإذا إن غسلنها بسدر وماء تغير الماء بطاهر، ومع ذلك استعمله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر النسوة أن يستعملنه في غسل عبادة، غسل الجنازة عبادة. أمر آخر، لما وقف النبي بعرفة صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع سقط رجل من أصحابه ووقصته راحلته فسقط على الأرض ومات، الرجل الصحابي بجوار النبي، وإذا بالرجل وقصته الراحلة فمات، فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، غسل جنازة، ولا تخمر رأسه، لا تغطوا رأسه ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وقام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينفخ الملك إسرافيل في الصور وتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الخلق للحساب والجزاء، للحساب والجزاء، ويجمع الله الخلق في موضع واحد، يقوم هذا الذي مات بعدما تلبس بالحج أو العمرة ومات وهو محرم، يبعث يوم القيامة قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مات على طاعة. الذي احتسى خمرا ومات يقوم يوم القيامة وخمرته بيده، مخدر مات، يوم يجمع الله الخلائق من آدم أبي البشر إلى آخر مخلوق العلامة أن بيده مخدرة. الذي يقتل نفسه بمشاقص بمسدس، ينتحر، يرمي نفسه من موضع عالي، يقوم يوم القيامة ومسدسه في يده، وسكينه في يدي ومشاقصه في يدي علامة لجميع الخلائق الجن والإنس بأن هذا قد انتحر ما رضي بقضاء الله وقدره يوم يقوم الناس لرب العالمين. ساقني إلى هذا الكلام هذا الرجل، قال النبي اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه ولا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. موضع الشاهد اغسلوه بماء وسدر، فإذا الماء الذي تغير بطاهر لم يتغير بنجس، يستعمل في العادات ويستعمل في العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. فإذا تغير بطاهر فهو ماء طاهر طهور يتوضى به يتعبد الله جل وعلا به. والمقصود الكلام على مقدار الماء. اغتسل في إناء فيه أثر العجين، اغتسل في إناء يساوي فرق، الفرق 6 أرطال بالعراقي، 6 أرطال يعني ما قليل وما كان يكثر. وفي هذه الروايات ما يدل على أنه ما حدد، تارة يغتسل بكلام وتارة يغتسل بكلام، والأمر موكول إلينا على أننا نعمم أجسادنا بالماء من غير إسراف ولا تقتير. لا أمسح مسح، لا، أغتسل بماء كما سيأتينا الكلام الآن قريبا إن شاء الله تعالى ما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. حتى الغسل بينه لنا رسول الله كيف تغتسل من الجنابة، ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا بينه. البلية مني ومن أمثالي، بعدنا عن سيد الخلق لا نسأل عن هديه، وكأننا لا نريد أن ندخل الله الجنة خلف ركاب النبي. النبي تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليس علينا ونحن نزعم بأننا متبعون رسول الله إلا أن نسأل عن هديه عن شرعه عن سنته عن طريقه، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعمل، وجميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. والله الذي رفع السماء بغير عمد دونها العلماء، والله دونوها وبينوها لنا، وكما أقول مرارا حتى دخول الخلاء بينوه لنا. كيف ندخل الخلاء؟ إذا دخلنا الخلاء كيف نفعل؟ نقدم اليمنى، نقدم اليسرى، ماذا نقول عندما ندخل على الخلاء؟ أنا ميل إلى الجانب الأيمن، أنا ميل إلى الجانب الأيسر، أنا تكلم. لا تتكلم داخل الخلاء. عندما نخرج نبدأ باليمين، نبدأ باليسار، كل ذلك وضح وبين. الرجل يأتي شهوته، الرجل يجامع امرأته، يأتي امرأته، إذا أراد أن يجامع امرأته كيف يجامع وماذا يقول بينه لنا صاحب هذا القبر. ولكن البلية يعود مرة أخرى ومرات كثيرة، وأقول تركنا نهج النبي وضربنا به عرض الحائط، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام القاسي، ادعينا وندعي ولا نزال ندعي بأننا مسلمون ولا نعرف ما جاء به رسول الله. يا جماعة الإسلام، اللهم أذلنا إلا لهذا، ما أصابنا ما أصابنا من الوهن، وما أصابنا ما أصابنا من الذل، وما أصابنا ما أصابنا من التفرقة، وما أصابنا ما أصابنا من عدم اعتداد المجتمعات بنا أننا ما طبقنا هذا الكتاب وما عملنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله المستعان، ونسألك اللهم يا كريم يا عظيم أن تردنا إلى دينك مردا حميدا، إنك الجواد الكريم. إذن المقدار غير معين ولكنه مبين، لا تسرف، لأن النبي مر على رجل وهو يتوضأ، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يسرف قال له لا تسرف، وكان الرجل على ضفة نهر قال يا رسول الله أو في الماء إسراف أو في الماء إسراف، فقال النبي له نعم ولو كنت على ضفة نهر جار لا تسرف، عليك أن تتخذ الوسط، تغتسل اغتسل بماء يكفيك إن شاء الله تعالى. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى بين لنا مقدار الصاع كما ذكر ذلك أبو داود. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلث فقد أوفى. نحن الرطل أو الصاع لنا علاقة فيه لأننا مسلمون، زكاة الفطر يوم العيد، عيد الفطر أو قبل العيد بيومين أو 3 على المسلم الذي صام أن يخرج صاع من تمر، زبيب، شعير، ذرة، من طعام البلد، عنه، زوجة، عن زوجي، عن ولدي، عن خادمي، ما من يحوط بك، وأنت تقوم بالنفقة عليه، يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، مضير يسمى أقط، فرضها رسول الله على الحر والعبد، على الولد الصغير إذا ولد ليلة العيد قبل طلوع الفجر يجب علينا أن نخرج الصاع. ما مقدار الصاع؟ العلماء تكلموا على الصاع، اسمع ما قال الإمام أحمد، من أخرج صاع والصاع 5 أرطال وثلث، ولا تنس ما قلت لك ليلة البارحة، العلماء مختلفون، الصاع 5 أرطال وثلث أو الصاع 8 أرطال بالعراقي، الصحيح أنه 5 أرطال وثلث للمحاورة التي جرت بين الإمام مالك وبين الإمام محمد بن يوسف، وما اقتنع الإمام محمد بن يوسف إلا بعدما أتي بالآصع التي ورثوها عن آبائهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، عند ذلك اقتنع. كذلك وقع بين الإمام محمد بن الحسن وبين الإمام مالك محاجة، اختلاف في قضية يوم الجمعة، إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة، هل الإمام إمام عرفة يصلي جمعة أو يصلي ظهر؟ إذا صادفنا يوم جمعة وهو اليوم 9 من ذي الحجة أنصلي ظهرا أم نصلي جمعة؟ اختلف الإمام مالك والإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة. الإمام مالك قال نصلي ظهر، نحن مسافرون ولا جمعة على مسافر، والنبي مسافر ما صلى إلا ظهر، في يوم جمعة صلى ظهر ما صلى جمعة. الإمام محمد بن الحسن قال لا، الإمام يصلي جمعة. ألا ترى أن النبي خطب قبل الصلاة وبعد ذلك صلى ركعتين؟ إذن يوم الجمعة نحن نخطب وبعد ذلك نصلي ركعتين. ولما احتدم الخلاف بينهما قال مالك لمحمد بن الحسن: أنا عندي دليل على أن النبي صلى ظهر وما صلى جمعة. قال: ما هو؟ قال: الإمام عندما صلى في يوم عرفة بعد الخطبة هل جهر بالقراءة أو أسر؟ الجمعة نجهر فيها ولكن الظهر نسر لا نجهر. فقال الإمام محمد بن الحسن: النبي أسر وأنا موافق على أنه صلى ظهر. ما عندهم، إذا تبين لهم الأمر عن الله وعن رسول الله سلكوه. لهذا خلد الله ذكرهم وأبقى الله تعالى آثارهم، لأنه ما كان لهم حظ نفسي، وإنما كان همهم أن يبينوا للبشر طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى تعرض لها الإمام أبو داود: سئل الإمام أحمد عن نوع من التمر يسمى الصيحاني، والصيحاني تمر قاسي يابس ثقيل في الميزان، إذا ملانا به الصاع من تمر كانت الكمية قليلة، وإذا ملانا الصاع من ماء كانت الكمية كثيرة، فهل نعتد 5 أرطال بالعراقي وثلث بالتمر أو بالماء؟ هذه المسألة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلث فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل. الصيحاني نوع من أنواع التمور بالمدينة، الأنواع التي انقرضت وليس لها ذكر، بقيت أنواع جاءت في الحديث. البرني موجود إلى اليوم، العجوة موجود إلى اليوم، نوعها موجود إلى اليوم ولكنها قليلة، وبعض الذين يبتاعون ويشترون يبيعونها بأسماء غير هذا الاسم، يأتون بأنواع ويقولون إنها العجوة. فليتقوا الله، فليتقوا الله، والدنيا زائلة وسيحاسبنا الله على ما فعلنا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كيلو العجوة اليوم يزيد على 120 ريال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيب سم في هذا اليوم. تمر عجوة الكيلو ب120، أنا بايع تمر مثلا، آتي بنوع سبع أو آتي بأي نوع من الأنواع وأقول للمشتري: هذا عجوة، الله حسيبي يوم القيامة. والله تعالى لا يخفى عليه شيء، وهذا ربح زائل، والحساب يوم القيامة. الصيحاني نوع زال لا يوجد، وسمي صيحاني لأن صاحب بستان على عهد النبي ربط كبشا عند شجرة وثمرة الشجرة التي ربط فيها هذا الكبش، والكبش يصيح، قيل له صيحان. من أنواع التمور عبق ابن حبيق، هذا لا يوجد، وقد أدركنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من التمور تزيد على 70 نوع، 70 نوع تمر أدركت، من كان على مثل سني يعرف 70 نوع، وزالت وذهبت، وذهب النخل وذهب الماء ونضب، ما سبب ذهابه، ما سبب ذهابه، وما سبب أننا نستقي فلا نستسقى ولا نسقى؟ ذنوبنا، آثامنا، معاصينا، معاصينا، ما نعمل ليل نهار الله مطلع. والله تعالى قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا تطيعوه لا تقدروه حق قدره. نعم الذنوب تقع وكلنا مذنب، وخير المذنبين التوابون الذين يعودون إلى الرب جل وعلا. وليس الاستغفار أن أقول ويقول غيري أستغفر الله، لا، إنما الاستغفار توبة، الاستغفار إقلاع من الذنب، الاستغفار ندم على ما حصل. أنا ما أصلي طيلة شبابي إلى أن بلغت 40-50 من العمر، وبعد ذلك تبين لي الخطأ الذي أنا عليه، فعدت إلى الله وتبت إلى الله، أندم على ما سلف من الأعمال التي تركتها قبل. هذا استغفار، ندم، ندم، إقلاع من الذنب إن كان متلبسا به، يقلع، لا يستمر في جيبه حروح حبوب مخدرات، في بيتي خمر، يقول أنا إذا أفنيت هذا وانتهيت منه أتوب إلى الله، ما أدري لعل الله جل وعلا يأخذه أخذ عزيز مقتدر قبل أن يتوب وقبل أن يفني الخمر أو المخدرات. أنا في السعودية جيت للعمرة، جيت للحج، أصلي وأبادر إلى المساجد، السجادة على عاتقي والمسبحة في يدي، لا يؤذن المؤذن إلا وأنا داخل المسجد، هيا أنا أصلي ومسبحة وسجادة حتى أنتهي وأعود إلى بلدي. عندما أعود إلى البلد تعود حليمة لعادتها القديمة، ما في فائدة، ما ينفع. لابد من أن يكون المستغفر نادما على ما سبق، ناويا على أن لا يعود، وإذا أخذ حقوق الناس ردها إليهم. رابعا أن ينوي نية جازمة، أن ينوي نية جازمة أن لا يعود إلى ذنب. استمر يوم يومين أسبوع 10، جاءه الشيطان عليه لعين الله أغراه فعمل معصية، يجدد التوبة مع الله، ندم، إقلاع، نية جازمة، رد الحقوق إلى أربابها. أخذ مال امرأة، أخذ مال أيتام، اغتصب أرض لجاره، إذا كان تائب حقا يرد الأرض لأصحابها، يرد المال لأصحابه. هذه هي التوبة التي يتقبلها الله تعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. وأما أنني أقول أنا أكلت وفعلت، الله غفور رحيم، الله شديد العقاب، لا إله إلا هو. الصيحان من أنواع التمور التي انقرضت وذهبت ولا توجد اليوم، بسبب الذنوب وبسبب عدم إخراج الزكاة وعدم إخراج الزكاة من الذنوب والمعاصي. إذا كنا لا نخرج زكاة الأموال التي أوجبها الله تعالى علينا محق الله البركة، والله المستعان.